بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر تعريف الاعتكاف؟ ما معنى الاعتكاف؟ عندك يا رفيق؟ أحسنت. الاعتكاف في الشرع هو التعبد لله بالمقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. تضمن هذا التعريف أربعة شروط. عندك يا أمجد؟ التعبد لله، المقام في المسجد، يكون من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. أحسنت. طيب، بماذا يسمى الاعتكاف؟ هل وردت له تسمية أخرى في الشرع أم لا؟ وردت تسمية أخرى له أم لا؟ عندك يا حسن؟ وردت. ماذا يسمى؟ جوار. الاعتكاف جوار. دليله؟ حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، أي معتكف، أي معتكف في المسجد. طيب، عندك يا أبا عبد الله، هل يسمى خلوة أم لا؟ لا. لماذا؟ لم يرد. طيب، ولأن معناه يحتمل أن يكون محمودا وأن يكون مذموما. خلوة في طاعة الله هذا شيء محمود، وخلوة في معصية الله هذا شيء مذموم. لكن إطلاق لفظة الخلوة، أولا لأنه لم يرد، ثانيا لم يرد تسميتها بذلك، تسمية الاعتكاف بذلك، ثانيا لأن اسم الخلوة يحتمل الذم والمدح. طيب، عندك يا أبا أسامة، ما حكم الاعتكاف؟ يعني مستحب. أحسنت، هو مستحب بدليل القرآن والسنة والإجماع. طيب، عندك يا أبا عبد الرحمن، هل شرع الاعتكاف في أمم مضت؟ شرع. دليل ذلك؟ والعاكفين والركع السجود. أحسن. يعني تعتزل زمنا للعبادة. طيب، أن هذا كان مشروعا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دليله ما ذكر الله عن إبراهيم وإسماعيل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولأن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه نذر أن يعتكف ليلة أين؟ في المسجد الحرام. في الجاهلية، في زمن الجاهلية، دل على أنه كان معروفا. طيب عندك اسمك؟ نعم سامي، تفضل يا أخنا سامي. ما حكمة الاعتكاف؟ هل للاعتكاف حكم أم لا؟ أولا تعبد لله سبحانه وتعالى. طيب ارفع صوتك. الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب تزكية النفس. تفريغ القلب من الأشغال الدنيوية والإقبال على الآخرة. طيب عندك أسام؟ وأيضا لماذا شرع الاعتكاف؟ لأنه طيب. تمام بارك الله فيك، هو طيب بلا شك. وأيضا يا أين عبد الكريم؟ أغائب. عندك يا أبا داود، تذكر من حكم الاعتكاف؟ طيب عندك أن فيه بيان أهمية المساجد لأنها ستعمر بذكر الله سبحانه وتعالى. طيب وأيضا نعم التحري لليلة القدر. طيب نعم ارفع صوتك. سبب لرضا الله ومحبته، أحسنت. نعم الأنس بالله دون الخلق، وهكذا للتزود من الأعمال الصالحة. متى يكون الاعتكاف واجبا؟ عندك يا عبد الرحمن الاعتكاف مستحب أو واجب؟ مستحب. متى يكون واجبا؟ عند عبد الرحمن الآخر. عندك أنت اسمك عبد الرحمن، تفضل. إذا نذر أن يعتكف صار الاعتكاف واجبا، مع أن أصل الاعتكاف مستحب، لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه. طيب إذا شرع الشخص في الاعتكاف هل له أن يقطعه؟ نوى أن يعتكف العشر الأواخر كلها، فإذا به يبدو له ألا يواصل، هل يجب عليه الإتمام أم يجوز له أن ينقطع عن ذلك؟ عندك يا أنور دليلك؟ فترك النبي عليه الصلاة والسلام الاعتكاف. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب له خباء، فإذا ببعض أزواجه يضربن أخبية في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك بعد ذلك مع أنه قد نوى وعزم على ذلك. فإذا حصل أن شخصا اعتكف ثم بدا له أن يقطع لعذر أو لشيء، له ذلك ولا يجب عليه الاستمرار في هذه العبادة، يعني يجوز له القطع ويستحب له الإتمام. طيب ما هو زمان الاعتكاف؟ متى يعتكف المسلم؟ متى يعتكف المسلم؟ متى يعتكف المسلم؟ في أي يوم من أيام العام؟ طيب لو نذر يوما معينا في اليوم المعين، يقال الاعتكاف الواجب حسبما نذر، وأما الاعتكاف المستحب ففي أي يوم من أيام العام. ولكن هناك زمن في العام أو شهر في العام يفضل فيه ويتأكد في حقه الاعتكاف، فما هو هذا الزمن؟ بشكل عام يعني شهر رمضان، في شهر رمضان أحسن، ويتأكد الاعتكاف في شهر رمضان في أي جزء منه يا أبا أكرم؟ العشر الأواخر، تفضل. في العشر الأواخر من رمضان كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. طيب عند من هذا السؤال؟ عند عادل. أقل مدة وزمن للاعتكاف 10 أيام أو 15 يوما؟ يوم أو ليلة، أحسنت، يوم أو ليلة على الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا أقل زمن ومدة للاعتكاف. الدليل، الدليل عندك أنت أو هو؟ لا بأس، أنت ارفع صوت. لحظة سأسألك سؤالا قصيرا، أقل مدة للاعتكاف كم؟ 10 ساعات أو 20 ساعة؟ 10 أيام. طيب جزاك الله خير. أقل زمن للاعتكاف يوم أو ليلة؟ كم؟ يوم أو ليلة. طيب تفضل تفضل، من أجل لا يفكر أحد بالانصراف. واصل عندك، ارفع صوتك. نعم، أوفي بنذرك. يعني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين نذر ليلة، وهذا أقل ما ورد في الاعتكاف، أقل ما ورد في الاعتكاف. وأيضا حجة وبرهان آخر. نعم، اعتكف، صام واعتكف، اعتكف. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف أو جوز اعتكاف دون ليلة أو دون يوم. وكذلك أن الصحابة الكرام لو جاز أن الشخص يعتكف ساعة أو ساعتين لكان الصحابة أسبق إلى هذا الخير، فإنه لم يرد عنهم أنهم كانوا يحضرون مجالس الذكر ساعة أو ساعتين وينوون بذلك الاعتكاف، لم يأتي ذلك عنهم. طيب، فما أكثر مدة وزمن للاعتكاف عندك؟ عندك السؤال أحسن من هذا، أكثر مدة للاعتكاف كم؟ سنة أو 6 أشهر؟ ها؟ أكثر شيء، أكثر شيء شخص يريد أن يعتكف أكثر مدة، ما هي أكثر مدة للاعتكاف؟ 10 فقط. طيب طيب 10، خليك حتى تسمع الجواب، مستعجل. تفضل. لا حد له، يعني لا حد لأكثره، ما لم يتضمن محظورا شرعيا، يعني يحصل هناك محظور شرعي بسبب طول اعتكافه كأن يضيع حقوق الآخرين، فإنه حينئذ يقف عند هذا الحد، يقال لا تتجاوز لأنك ضيعت حقوقا. نبهه لأن السؤال عنده. طيب، وقد نقل الاتفاق والإجماع، إجماع أهل العلم على أن أكثر زمن للاعتكاف ليس له حصر، ليس له زمن محدد، بل يعتكف ما شاء الله، أهم شيء لا يدخل في محظور شرعي من تضييع الحقوق وغير ذلك. سؤال، السؤال عند من؟ عند أصحاب الكراسي. طيب، أصحاب الكراسي من يذكر لنا شروط الاعتكاف التي لا يصح الاعتكاف إلا بها؟ طيب، أنت ما معك كرسي؟ معك كرسي؟ أصحاب الكراسي. طيب، عندك يا مصطفى. أول شرط هو الإسلام، أن يكون المعتكف مسلما. ثانيا، التمييز، أن يكون الصبي مميزا لمعنى الاعتكاف، يعرف معنى الاعتكاف. الشرط الثالث، ها عندك، العقل، فلا يكون المعتكف مجنونا. هذه ثلاثة شروط متفق عليها، مجمع عليها. طيب، بقي شرط ما زال عند أصحاب الكراسي. عندك يا أبا عبد الله، أن يكون الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس. طيب، فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد بلا خلاف بين أهل العلم. طيب، منتظر. طيب، حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. أولا، ما المراد بالمساجد الثلاثة؟ ثانيا، ما معنى الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ سؤالان الآن. أولا، السؤال الأول، ما المقصود بالمساجد الثلاثة؟ قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. يعني المسجد الحرام، والمسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. طيب، وما معنى الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ نعم، لا اعتكاف أفضل إلا في المساجد الثلاثة، فهنا تنبيه على أن الأفضل في الاعتكاف يكون في المساجد الثلاثة التي ذكرناها. طيب، هنا سؤال يداخل الشروط، هل يشترط الصوم في الاعتكاف أم لا يشترط؟ طيب، عند ذاك الذي هناك، عندكما يشترط الصوم في الاعتكاف في رمضان، ها؟ هذا طيب يعني. طيب، خارج رمضان يشترط أو لا يشترط؟ طيب في رمضان هذا باتفاق أن يكون صائما في الأيام التي يعتكف فيها، طيب، لكن بقي عندك أبا داود لا يشترط ذلك، هل من دليل أو حجة أو برهان؟ بدر ليلة والليلة غير لا يكون فيها الصيام، أحسنت، هذا دليل وهو دليل واضح. الدليل الأول، أولا نقول لا يشترط أن يكون المعتكف صائما، هذا في غير رمضان لا يشترط أن يكون صائما، فلو اعتكف من غير صيام فهو صحيح. ودليل ذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين نذر ذلك النذر أن يعتكف ليلة، قال بعض أهل العلم وردت ليلة، والليل ليس محلا للصيام، لا يكون فيه الصيام، ووردت رواية يوما، ومع هذا لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم. نذرت أن تعتكف إذن يلزمك الصيام، لا، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إلا أوفي بنذرك الذي هو الاعتكاف. نذرت أن تعتكف، السؤال عندك يا أخ أحمد، تنتظر لسؤال، عندك السؤال، هل يشترط أن يكون المعتكف صائما؟ لا يشترط. طيب جزاك الله خير، لا يشترط ذلك لما سمعت. الدليل هو قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودليل آخر هو اعتكاف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في العشر الأول من شوال ولم يرد أنه صام. فإذا قال شخص يجب أن يكون المعتكف في غير رمضان مثلا صائما، هذا يطالب بالدليل، ولا دليل معه، لا دليل معه. وأما قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولا اعتكاف إلا بصوم، أي لا اعتكاف أفضل إلا بصوم، هذا يكون أفضل، وليس معناه أنه يقتضي الشرطية. طيب سؤال مر معنا بالأمس، سؤال مر معنا بالأمس عندك، تفضل، متى يبدأ الاعتكاف لمن أراد العشر الأواخر؟ يوم ماذا؟ ليلة العشرين، ليلة العشرين بعد المغرب، يوم العشرين، غروب شمس يوم العشرين، صحيح، غروب شمس يوم العشرين، ما تغرب إلا وهو في معتكفه. طيب أحسنت، ومتى تنتهي؟ بغروب شمس آخر يوم من رمضان، غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا واضح في اللغة وكذلك أيضا في الشرع. لو سألتكم سؤالا عند المتكئ على العمود، أركان الاعتكاف ما هي؟ أركان الاعتكاف للاعتكاف أركان ودعائم أساسية لا بد منها، أحسن، فعند صاحب العمود الآخر أركان الاعتكاف، هل للاعتكاف أركان؟ طيب فعند العمود هذا استعن بجاريك، الثلاثة أجيب الإقامة في المسجد، يعني لزوم المسجد. تمام، طيب. يكون عاقلا تلك شروط، جعلها شروطا لا بأس. لكن هذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ركنين هما من أركان الاعتكاف. ما عندك؟ واحد هو سيلزم هذا ويكون كذلك. طيب، عندك أنت؟ ارفع صوتك. لا، عند أصحاب العمود. طيب، عندك ماذا؟ يعني من أركانها أن يعمل مبطلاته. لا، كيف؟ ها، يعني بمقتضى الاعتكاف. يقال ذكروا النية، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ركنين للاعتكاف لا يقوم الاعتكاف إلا بهما، لزوم المسجد والنية. لزوم المسجد والنية، أن تكون النية حاضرة في القلب بأنه يقصد هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، فهي ركن من أركان الاعتكاف. أصحاب الأعمدة يجيبون الآن. ما أركان الاعتكاف؟ تفضل. لحظة، انتظر، استوي. أركان الاعتكاف ما هي؟ ركنان، النية ولزوم المسجد. أحسنت. إذن سيرسخ في ذهنه الجواب، وهكذا كل من ظهر وبرز يهيئ نفسه وقلبه للسؤال، للجواب عن السؤال. طيب، أصحاب الأعمدة أجيبوا إجابة عامة وجماعية. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، ننتقل الآن إلى ذكر مبطلات الاعتكاف. مبطلات الاعتكاف، من وقع في واحد منها بطل اعتكافه، فاستحضروا هذا. هذا مبطل للاعتكاف، مفسد له. الأول، عندك يا أخي أحمد، عندك لحظة، عنده الجماع، هكذا. طيب، المباشرة، والمقصود بالمباشرة التي ذكرها الله عز وجل في قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هي الجماع ودواعيه. الجماع ودواعيه، فإذا وقع المعتكف في هذا الأمر فقد أفسد اعتكافه، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك، وقد نقل أهل العلم الإجماع على هذا الأمر، على أن المباشرة بالجماع ودواعيه مفسد من مفسدات الاعتكاف. وهل له كفارة؟ هل له كفارة أم ليس له كفارة يا أخانا عادل؟ صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا؟ يكون هذا في الليل مثلا. طيب، إذا أتى أهله فيما أباح الله له وأحل في ليالي الصيام، ليالي رمضان، فإن اعتكافه يفسد ولا كفارة عليه، ليس عليه كفارة. انتبه، ليس في النهار، في الليل. الليل يجوز، أحل الله عز وجل للرجال والنساء الرفث والجماع. قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي في ليالي الصيام يجوز، ما في نهار الأيام لا. لكن لو أن معتكفا حصل منه ذلك فيما أباح الله له فأتى أهله، فإن اعتكافه يفسد، يصير فاسدا، لكن لا كفارة عليه، لا تلزمه كفارة معينة. لماذا؟ لعدم ورود ذلك، في ورود دليل يدل على ذلك من القرآن أو من السنة. طيب، السؤال عندك يا مصالح، ما هو المفسد الذي ذكر أنه من مفسدات الاعتكاف؟ المباشرة بجماع ودواعيه. دليلك؟ أحسنت، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، بارك الله فيك. لكن انتبه هنا، بقي الإشارة إلى أن المباشرة ليس المقصود منه المس، فقد يمس المعتكف أهله في حاجة وليس بقصد الشهوة، وإنما يعطى شيئا فيأخذ، وهذا لا شيء فيه، فليتنبه لذلك، لا بأس به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين أنه، لحظة يا عبد الله، السؤال عندك، وإن تجاوزت فلدينا هناك كماشات بعيدة المدى. السؤال عندك: هل هناك مباشرة لا تحرم على المعتكف؟ ائتنا بمفسد من مفسدات الاعتكاف. تفضل، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، لا تخافوا، استأذنوا ولا تخافوا، استأذنوا ولا تخافوا ولا تحزنوا، الأمر طيب إن شاء الله. طيب، الدليل على أن معاطاة شيء لا بأس به من المرأة، من الزوجة لزوجها، بدون مس شهوة لغرض الجماع أو دواعيه، وإنما لشيء آخر ليس فيه الشهوة وليس فيه ذلك المعنى، دليله ما ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ربما أخرج رأسه فترجل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأسه، يعني تغسله وتمشطه له وهو معتكف. هذه مباشرة ليست بمعنى الوقاع، فليتنبه لذلك، فهي ليست مبطلة للاعتكاف، ولكن المبطل للاعتكاف تلك المباشرة التي معناها الشهوة وإمضاء الشخص فيها، الجماع ودواعيه. المفسد الثاني من مفسدات الاعتكاف: الردة عن الدين وعن الإسلام. لو قال كلمة الكفر متعمدا نقض ذلك العمل، كما أن ذكرنا أن الإسلام شرط في الاعتكاف. الثالث: الخروج من المسجد لغير حاجة. الخروج من المسجد لغير حاجة هذا معناه أن اعتكافه فسد، فسد اعتكافه. وعلى هذا قول الأئمة الأربعة وهو الراجح. لماذا؟ لأن الخروج لغير حاجة، السؤال عندك، طيب اذكر لنا مبطلات الاعتكاف المباشرة، الردة. أحسنت، بارك الله فيك، تمام. إذن اللهم بارك، سيكون هناك الجد في السؤال، لأن تفكر في الانصراف ما تفكر. الله المستعان. طيب لماذا؟ لأن الخروج من المسجد لغير حاجة يخالف معنى الاعتكاف، فالاعتكاف معناه لزوم للمسجد، وهذا خروج لغير ما عذر ولغير ما حاجة، فيفسد اعتكافه بذلك. فإذا حصل منه ذلك خرج وقال سأعتكف من جديد، يجدد نيته، يجدد نيته. هنا سؤال آخر، ما هو الذي يستحب للمعتكف أن يفعله؟ ماذا يستحب للمعتكف أن يفعله؟ أولا التشاغل بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله، هذا ما ينبغي، مما يستحب للمعتكف أن يشغل وقته بالطاعات، يشغل وقته بالطاعات. الثاني أن يجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، يجتنب ماذا؟ ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، لأن عبادة الاعتكاف فيها شغل كافٍ حتى لا يدخل فيما لا يعنيه سواء كان من قول أو فعل، هذا ما يستحب للمعتكف. وكذلك أن يجتنب خلال اعتكافه الجدال والمراء والسب والفحش في القول وغير ذلك، فإن هذا الفعل لا ينبغي أن تكون في غير المعتكف، ففي المعتكف من باب أولى أن ينزه نفسه عن ذلك. الأمر الثالث ألا يكثر الكلام بغير ذكر الله عز وجل، يكثر الكلام بذكر الله، أما بغير ذكر الله فلا، ليكون ملازما لمعنى الاعتكاف الحقيقي، لمعنى الاعتكاف الحقيقي. سؤال آخر، ما هو السؤال الأول يا بشير؟ السؤال الأول سافرت هكذا أو هكذا؟ السؤال الأول هو السفر أو القصر؟ لا سفر ولا قصر. طيب الجمع، الجمع بين الصلاتين، طيب ما بأس إن شاء الله، ليحضر مسافركم عندك أي؟ أخبرنا ما هو السؤال الأخير وما هو الجواب. سار يعني سافرت أنت، فتح الله علينا وعليك وعجل الله برجوعك، عندك يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن مختبئ خلف الكرسي. نعم سافر، عجيب. وأنت ما يستحب للمعتكف، تمام أحسن، ما يستحب للمعتكف. ما هو الذي يستحب للمعتكف؟ ذكرنا عدة أمور يعني مهمة وطيبة، طيب عندك أن يشغل نفسه بالطاعات، أحسنت، من صلاة وقراءة قرآن وذكر الله. ثاني عندك، ارفع صوتك، أن يجتنب الجدال والسب والفحش في القول وغير ذلك. طيب أيضا، نعم، ألا يكثر الكلام بغير ذكر الله. طيب، أما السؤال الذي يلي، فما يجوز للمعتكف، ما هو الذي يجوز فعله لو فعله المعتكف يجوز له ذلك؟ بعضها يجوز ويصل إلى حد السنة المرغب فيها، فمن ذلك الذي يرغب فيه ويستحب فعله، ممكن أن يضاف إلى ما قبله، اتخاذ خيمة أو خباء في المسجد، هذا مما يرغب فيه، وذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ورد في الصحيحين أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تضرب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خباء إذا اعتكف، وكان ذلك بأمره صلى الله عليه وآله وسلم، خباء يختبئ فيه يعبد ربه ويذكر ربه تضرعا وخفيا. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مما يستحب فعله، مما يستحب فعله. ومن الأمور التي يجوز للمعتكف فعلها خروج المعتكف لغائط أو بول، فقد أجمع أهل العلم على ذلك، أجمع أهل العلم على جواز ذلك. والأمر الثاني من الخروج من المسجد، خروجه لحاجة من مأكول أو مشروب إذا لم يكن هناك من يأتيه بالطعام، ربما لو ترك لا مات جوعا، ليس هناك ما يطعم، فاحتاج إلى طعامه، فحينئذ لا بأس بخروجه. أما الخروج لعيادة المريض أو لتشييع الجنازة فليس له ذلك، ليس له ذلك. وقد استدل بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. طيب، إذا احتاج إلى ذلك كأن يكون من أقاربه والأمر مرتبط به يحتاج إلى ذلك، صار مقرونا بالحاجة فلا بأس، لكن يتنفل ليزيد في الطاعات بهذا العمل ليس له ذلك، فالسنة ملازمة المسجد عندك. أخبرنا ما هو الذي يستحب للمعتكف. أن يكثر من الطاعات. طيب بكي مكان يختبئ فيه. طيب، يتخذ له خباء يختبئ فيه ويعبد الله، أحسنت، فضل. طيب، بكي الأمر الأخير ما يكره للمعتكف بل وما يحرم عليه وما يحرم عليه. ذكر أهل العلم أنه ينهى عما ينهى عنه في المسجد مثل أكل الثوم والبصل، لا يجوز له أن يأكل الثوم والبصل داخل المسجد. ومن ذلك شيء عجب، أن ترى بعض الناس يندفع بطعامه مليء ببصل وثوم، وأول إفطاره عليه، أول إفطار عليه، وبعضهم يندفع بعد الصلاة ينطلق ليأكل البصل والثوم، يمتلئ فمه بروائح كريهة ويأتي المسجد. هذا الفعل غير صحيح، لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن قربان المسجد بعد ما دامت رائحة الثوم والبصل في الفم. قال عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى العقوبة لهذا الشخص، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، يفوته الخير، أجر الصلاة، يفوته أجر الصلاة في المسجد، والصلاة في جماعة 27 درجة بسبب أنه أكل ثوم وبصل يريد يرتاح مع الثوم والبصل. الملائكة تتأذى من الرائحة كما يتأذى منه بنو آدم، لكن إذا كانت للشخص حاجة إلى البصل والثوم كأن يكون مريضا أو احتاج إلى ذلك فإن له ذلك، لكن لا يأتي إلى المسجد. ولعل الله عز وجل يكتب له أجر ما كان يعمل مقيما صحيحا. طيب، إذن بصل ثوم، اجتنبوا البصل والثوم، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إتيان المساجد مع ثوم وبصل، مع ثوم أو بصل. ثم أيضا إذا أردت أن تأكل الثوم والبصل فأمتها طبخا، أمتها طبخا، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإشارة إلى ذلك. أظن أن هذا رفع، نعم، ما هو؟ ها طيب، متى نصلي التراويح إن شاء الله؟ بالنسبة لصلاة، وهو السؤال الذي عندي، بسم الله الرحمن الرحيم، متى ستكون صلاة التراويح؟ الجواب ينتظر في هذا حتى يخبر برؤية الهلال، فإن أخبر به الليلة فسنصلي الليلة، ولكن من متى سيؤجل بعد العشاء قليلا هكذا إلى الساعة 9 ويبدأ حدود 1:30 إلى 2 لمن أراد أن يتطوع أو يتنفل فذلك خير، إلا إن وجد ما يدعو لتقريبه، وسينظر إن شاء الله، ينظر في الأمر، الله يبارك فيه. طيب، رجل ترك الصلاة الظهر والعصر والمغرب، يصلي مع العشاء، يقول قضاء يترك بدون عذر أو يترك بعذر، يقول يصلي يعني يقضي مرة واحدة على العشاء، ما فهمت السؤال. إن كان يقصد أنه ترك الصلاة، صلاة الظهر والعصر والمغرب عمدا حتى خرج وقتها، فليس لها قضاء إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر من هذا الذنب، ليس لها قضاء. ولكن إذا كان شخص قد حصل له عذر ففاتته كأن أغمي عليه حتى فاتته صلاة أو صلاتان أو ثلاث يقضيهما على الترتيب. هل يجوز صلاة المغرب يقصر أو يجمع يصلي مع العشاء تامة ثلاثة العشاء أربعة؟ كيف؟ هو مسافر، إذا كان مسافرا القصر يكون للصلاة الرباعية إذا كان مقصوده هذا، إذا كان مسافرا. وهو كذلك لأن القصر يكون في السفر يقصر، أما صلاة المغرب فلا تقصر لأنها وتر، وأما الصلوات الرباعية فنعم تقصر إلى ركعتين. الطالب الذي يعتكف في المسجد الأعلى، فهل إذا خرج وصعد إلى السطح لغير حاجة من أكل أو غيره فليفسد اعتكافه؟ وكذلك إذا جلس في الدرجة ليبطل؟ المعتكف يلزم المسجد، يلزم المسجد، ولا يحل له أن يخرج إلا لحاجة، حتى من البوابة هذه لا يحل له إلا لحاجة أن يخرج بكامل جسده. فلو أخرج يده لا بأس، يديه لا بأس، رأسه لا بأس، رجل وبكي لا بأس. هذا قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أبرز رأسه فرجل رأسه. هذا إذا كان يريد حاجة كأن يتناول شيئا لا بأس به. أما إذا خرج من المسجد لغير ما حاجة فقد ذكرنا أنه يفسد اعتكافه بذلك. والذين فوق ينزلون إلى تحت، الذين فوق ينزلون إلى تحت. ومما ينهى عنه في المسجد إنشاد الضالة، ذكرنا الأكل الثوم والبصل هذا منهي عنه، إنشاد الضالة هذا أيضا منهي عنه فليتنبه لذلك. إنشاد الضالة يعني شيء فقد، فيأتي شخص يقول أنا فقدت كذا، من وجد كذا، من وجد ساعة، من وجد عمامة، من وجد نعلا، إلى آخر ذلك، يأتي بمثل هذا. هذا الفعل منهي عنه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بالإنكار على من فعل ذلك. ففي حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. السؤال عندك: ما معنى إنشاد الضالة؟ نعم، من وجد كذا مما فقده أو يفقده غيره، أحسنت. ولينتبه لهذا: لا ردها الله عليك. لماذا؟ لأنه لم يفهم معنى المساجد، فالمساجد ما بنيت لإنشاد الضالة، من ضاعت عليه، من فقد، من وجد، لم تبنى لهذا. والتعليل حسن عند أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، لأن بعض الناس إذا سمع لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، يعني ما قلنا هذا إلا لأنك ذكرت هذا في غير في موضع لا يليق ذكره. أخرج إلى خارج ثم نادي خارج المسجد: من وجد كذا، أنا فقدت كذا، إلى آخره. عندك؟ لا يعرفها يقول من فقد فليأتي كذا، الأولى إظهار ذلك في أمانات خارجية وهذا أفضل. نعم. مع القات يعني يعتكف وهو مخزن، هذا شيء عجيب. الاعتكاف عبادة لرب العالمين، الاعتكاف ليس محلا لهذه المكروهات أو القاذورات، ليس محلا لها. إذا كان الأكل الثوم والبصل وهو حلال، حلال، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي الرجل بعد أن أكل شيئا حلالا ثوما أو بصلا، هو حلال لك أن تأكله، لكن لا تدخل بالرائحة إلى المسجد. فكيف بمن ملأ فمه قاتا هكذا وهكذا؟ ورائحة القات رائحة منتنة كريهة، من يقول شمها طيب؟ انظر حين يبصق ما في فمه كيف تخرج رائحة، الله المستعان. وهذا مما ابتلي به كثير من اليمنيين وللأسف. لكن انتبه، إذا كنت تريد الاعتكاف احذر من هذه الأعمال. كيف تلازم العبادة وأنت متلبس بهذه المعصية؟ لأنها ضرر، والله عز وجل حرم الضرر. هي ضرر أم لا؟ شجرة القات ضرر أم لا؟ فهل أحل الله الضرر أم حرمه؟ حرمه، فليتنبه لذلك. أما أن يقول أريد أن ينزل من السماء آية القات حرام، هذا ما تجد. هناك مسائل لا بد أن يرجع فيها إلى أهل العلم المتبصرين بالقرآن والسنة لتعلم الحكم الشرعي، لأن هذه أمور تستنبط. المخدرات حلال أو حرام؟ من يقول أنها حلال؟ ما في أحد. طيب ما كانت موجودة سابقا؟ يقول القات ما كان موجود، كيف تحرم ما كان موجود؟ يا أخي، ما كل شيء لم يكن موجودا إذا استجد ويحمل الضرر والآفة أن يقال هذا حلال؟ لا، عندنا حكم عام، لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. فمن يحسن لنفسه أكل القات هذا يغالط نفسه. ولا يوجد عاقل يقول إن القات فيه فوائد كثيرة. انظروا إلى حاله عند أن يشتد أثناء القات وهو يأكل، يبدأ يحرك أطرافه، تبدأ حالة غير طبيعية، غير يعني يظهر أن فيه شيء. ما الذي أصابك؟ قال والله القات. حتى الابتسامة ما تراها هكذا، يعني بعنف. لو تأتي بعد أيضا يسقط القات، والعجب، هذا نتحدث عن مخزن مصلي، أما الذي ما يصلي هذا قد صار معروفا عند الناس، لكن مخزن مصلي فضل. إذا بذلك الشخص يذبل يقول صلاة العصر، العصر وقد جهز المتكأ والماء والربطة حق هذه جهز، صلى العصر، كيف يكون يبعد الكذا ومع من يجلس وكيف يجلس وما هي الأشياء التي يعملها في المجلس وضيع صلاة العصر وهو مصلي؟ جاء المغرب قال أذبل، ذبل أو ورد إلى المسجد هكذا، هذا إن حرك شفتي وإلا كأنه في حالة يرثى لها. وفي العشاء من العشاء يبدأ ليقول لا أسمع كلام، لا مساس، مثل ذاك الذي قال لا مساس، لا أحد يقربني ولا أقرب من أحد، وإذا قرب من أحد غير طبيعي، أعصابه، جسمه. إذن لماذا يعذب نفس هذا المسكين؟ لماذا يأكل القات؟ يعذب نفسه ويرهق نفسه ويضر نفسه، ضرر ديني، الصلاة مضيعة عند المخزنين، ضرر ديني، ضرر مالي. قد يقول أنا جاءني مجانا، طيب انظر الضرر الآخر الديني، ضرر صحي في نفسك، أكثر من يخزن يأتي سلس البول، يعني يخرج بدون، ضرر نفسي، ضرر اجتماعي في الأسرة، تكون غير طبيعي مع الأسرة، مع الزوجة، مع الأم، مع الأب، مع الإخوة، مع الأولاد، مع البنات، ما يعني تكون الحياة مختلفة مع هذا المخزن الذي يصلي ومخزن مصلي. أيضا أضرار أخرى لو نظرت إليها لوجدتها كثيرة، كلها موجودة أين؟ في الكات. ويقال لهؤلاء فهل أنتم منتهون؟ هذه أضرار، هل أنتم منتهون عن أكل القات؟ بعض الناس يحسن لنفسه أنا مصلي طيب، أخزن رأس الأسبوع أو في المناسبات، يعني كيف تجوز تقول لهذا الشخص الذي يخزن يوميا أنه تمام غير تمام وأنت تمام؟ ليش؟ هل السر في أنك قللت الوقت؟ ليس هذا مفيدا أصلا، فالضرر حاصل. أسرد لكم ما ينهى عنه في المسجد: أولا أكل الثوم والبصل وما شابه ذلك من القاذورات، الثاني إنشاد الضالة أن يقول من وجد كذا، الثالث البيع والشراء، هذا يحرم في المسجد، أن يبيع أو يشتري محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. هذه المساجد ما بنيت لمثل هذا. أيضا البصاق والنخامة يتحفظ من ذلك، فلا يكون على فراش المسجد أو على بعض الأماكن من الجدران، بل يكون في شيء من منديل ونحو ذلك يحافظ على هذا الأمر، فإن البصاق في المسجد خطيئة، خطيئة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أن تترك على فراش أو على جدران ونحو ذلك، فهذا أيضا محرم. أيضا رفع الصوت والضجيج وإيجاد الهيشات، الأصوات المختلطة في المسجد لغير ما داع لذلك، فرفع الصوت بقراءة القرآن لا يجوز لك أن ترفع صوتك من أجل أن تغطي على أخيك في قراءة القرآن، فكيف بمن يرفع صوته لغير ما حاجة، هكذا تلقائيا لغير ما حاجة، بل قد يكون فيها من الأذية ما لا يخفى. نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. خلي.